عشان كده الكتاب بيقول من أجل السرور الموضوع أمامه. السرور الموضوع إيه؟ أمامه. احتمل الصليب مستهينا بالخزي. السرور الموضوع أمامه. وأيضا الآب نفسه كان صليب موضع سرور للآب، فقيل إن عن علاقة الآب بالابن إنه سر أن يسحقه بالحزن. هنا يختلط الألم بالفرح، يختلط الألم بالفرح. أكثر أوقات كانت فرحا بالنسبة للشهداء كانت ساعة استشهاده، فرحانين. ولذلك القديس استفانوس أول الشهداء كانوا يرجمونه، أما هو فوجهه تهلل والناس نظروا إلى وجهه فوجدوه مثل وجه ملاك منير فرحان. هذا الصليب، مش الواحد يحمل صليبه وقاعد يتضجر ويشكو ويقول ايه ده بس يا رب، ايه التجارب دي يا رب، يعني ما لقيتش غيري. لا، ده ما يبقاش الصليب المظبوط. الصليب المظبوط تكون فرحان من جوه، مش متعكنن ولا تعبان ولا حاجة من النوع ده، تكون فرحان. في أنواع كثيرة من الصلبان الإنسان ممكن يتعرض ليها. لما بنذكر الصليب نذكر أيضا حمل الصليب. يعني أنت بتذكر صليب المسيح وكيف حمل صليبه إلى الجلجسة، كمان ينبغي أنت أيضا تحمل صليبك. بيقول من أراد أن يتبعني فلينكر ذاته ويحمل صليبه ويتبعني. هتتعب، والله لا ينسى تعب المحبة. إزاي تحمل صليبك؟ أي اضطهاد يقع عليك من أجل الرب ده صليب بتحمله، ما تتضايقش منه. حتى لو سمح الله لك بمرض أو تعب أو ألم، برضو اعتبره كصليب تحمله دون أن تتضجر منه. حتى لو سمح لك بكارثة زي أيوب الصديق، قال الله أعطى الله أخذ، ليكن اسم الرب مباركا في كل حين. حتى لو امرأة تزوجت رجلا منكفا او رجل تزوج بامرأة منكفة، يعتبر ان ده صليبه في الحياة، يحاول انه يحتمله، اهو صليبه، هيعمل ايه؟ او زميل في العالم في العمل مناكف، شريك متعب او جار مناكف، احتمله في هدوء. ولذلك كان الاحتمال، فضيلة الاحتمال، نوع ندخله تحت عنوان حمل الصليب. الشخص اللي ما يقدرش يحتمل ده مش حامل صليبه. الشخص اللي واحد يقول له كلمة يرد على كلمة بكلمتين او يتنرفز او يغضب، ده مش بيحمل صليب. لما بيقول لك من ضربك على خدك حول له الاخر، يعني احمل صليبك، احتمله، اعتبر ان اخوك ده عيان تعبان، احمل صليب. او انك انت ضايقته. الشخص الذي لا ياخذ حقه في العالم الحاضر، لا ياخذ نصيبه في العالم الحاضر، زي قصة لعازر والغني. لعازر كان بيتعذب على الارض وما خدش حقه، صليب احتمل، ربنا شاء له ان يحمل هذا الصليب. في واحد جايز يولد وجميل الشكل وحلو الصورة وبيتمتع في الدنيا، وواحد تاني ملهوش هذا الجمال، اعتبره صليب واحتمله. وانت فكرة كل صليب يعني من نفس النوع؟ جايز. احتمال الاخرين، واحد لقى انسان شايل ميت وراح يدفنه، قال له هل تحمل ميتا؟ اذهب واحمل الاحياء، احتمل الناس اللي عايشين على الارض. الاحتمال من ضمن الفضائل اللي تخش تحت حمل الصليب. في حاجة تاني نتذكر، ان الصليب المسيح مات عن غيره، فانت اذا اردت ان تشارك المسيح ابذل نفسك عن غيرك، ابذل نفسك عن غيرك، احمل آلام الناس، احمل متاعبهم، شيل عنهم، خفف عنهم. واحد يكون تعبان ومش قادر يدفع أجرة الشقة بتاعته، قل له أنا أدفع حالك، أنا أحتملها. واحد مديون، قل له علي أنا الدين ده. اشترك في ألام الناس، مش تقف من ألام الناس كده بتتفرج وتقول آه ربنا يساعدكم. لا، ربنا يساعدكم ده، خش جوه، خش جوه في متاعب الناس وتكاليف الحياة، وحاول انك تشيل مع الناس. يا مناس احملهم تقيلة وعايزين واحد يشيل الحمل معاهم. واحد يلاقي اخوه بيجوز بنته وما عندوش تكاليف، يجي يقول له سيب لي اوضة من اوض البنت انا اجيبها لك. اخوه يشيل عنه، اسمه بيحمل صليب معاه، مش تقفوا تتفرجوا من الام الناس. واحد مريض والمرض صرف عليه كل ما عنده وما عندوش يصرف، يجي له واحد تاني يقول له علي الحاجات دي، علي شيء من ثمن الدواء، علي شيء من أجرة الطبيب، علي شيء من أجرة المستشفى، القفة اللي ليها ودنين يشيلوها اتنين. حاول انك انت تشترك في حمل آلام الآخرين وترفع آلام الآخرين عنهم. شوف بولس الرسول لما أرسل رسالته إلى فليمون عن العبد أنسيموس، قال له إن كان ظلمك في شيء احسبه علي أنا أوفي، احسبه علي أنا أوفي. تقول له واحد فلان زعلك، اعتبرني أنا اللي زعلته، هذه مطانية عنه، معلش سامحه أنا أخطيت. إن ما قدرتش تحمل أخطاء الآخرين وتنسبها إلى نفسك وتدفع ثمنها، على الأقل لا تفضح الآخرين ولا تتكلم على أخطائهم، زي ما قال القديس يوحنا ذهبي الفم. من ضمن الصليب الآية اللي بتقول طوبى لكم إذا طردوكم وعيروكم وقالوا عنكم كل كلمة شريرة من أجل كاذبين، افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات. اهو واحد بيطرد ويعير وبيقول له اجرك عظيم وافرح وتهلل. ليه تفرح وتتهلل؟ لان الرسول بيقول الام الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد انه يستعلم فينا. الام الزمان الحاضر نوع من الصليب اللي احنا بنحمله، لكن لا تقاس بالمجد العتيد اللي موجود فوق. في كل الآلام ترى عمل الله معك. اوعى تفتكر الصليب مجرد آلام، جايز الحياة الروحية كلها تكون رحلة إلى الجلجثة، تكون حمل صليب طول الحياة. ولكن كما إن صليب المسيح أعقبته القيامة، كذلك صليبنا نحن بعد منه قيامة، وبعد منه صعود إلى السماء، وبعد منه جلوس عن يمين الآب، وبعد منه المجد اللي يستعلن فينا. مفيش صليب بدون قيامة، بدون صعود، بدون جلوس عن يمين الآب. اللي حصل للمسيح هيحصل لك في حدود مستواك البشري. مفيش صليب بدون مجد، مفيش صليب بدون إكليل، في صليب وفي إكليل. مش عايز إكليل اهرب من الصليب. أما إن عرفت البركات التي تأتي من الصليب فأنت تفرح به، تفرح وتسر، لأنك أنت عن طريقه هتاخد بركات لا يمكن إنها تحصى. وأيضا في الصليب بتشوف ربنا إزاي بيحمل عنك وإزاي بيدافع عنك. الشخص اللي بيعطي للآخرين اهو دي دخلة في الصليب، لأن السيد المسيح على الصليب كان يعطي، فأنت أيضا اعطي لكي تشترك في حكاية الصليب. لما تعطي من أعوازك زي الأرملة يعتبر صليب بجد، انك انت اعطيت من اعوازك. لما تعطي العشور وانت محتاج لكل مليم، يبقى انت بتحمل صليب من اجل ربنا. كل الطاء بوجه عام. الكتاب بيقول عن صليب اخر: الذين صلبوا الجسد مع الاهواء. لما تصلب رغبة من رغباتك الخاطئة، لما تنتصر على عادة من عاداتك الخاطئة، يبقى انت بتحمل صليب. صحيح بتتألم. واحد يقول مش عارف ابطل سجاير ولا مبطل سجاير، اتعب. اقول له اتعب واعتبر ده صليب، وبعد كده هتستريح وتلاقي اتخلصت من السجاير ومن تمنها ومن مرضها ومن ضغطها على ارادتك. في ناس بيصلبوا الفكر، الفكر الخاطئ اللي جواهم، كل فكر خاطئ يدق فيه مسمار. صلبوا الجسد مع الاهواء، وصلبوا الافكار الخاطئة، وصلبوا العادات الخاطئة. يبقى فرحان يقول انا مع المسيح صلب، عشت حياة الصليب دي كلها. حاول انك انت تتعب من اجل ربنا. ربنا هيجي لك في اليوم الاخير ويقول لك انا تعبت كتير من اجلك، اديه انت تعبت من اجلي. تقول له عايز استريح، يقول لك اهو ده الطريق الواسع اللي يؤدي الى الهلاك. الصليب هو الباب الضيق الذي كل من يدخل منه يدخل الى الحياة الابدية، وقليلون هم الذين يجدون. اتفضل صلي. ليتراءف الله علينا ويباركنا، وليسر وجهه علينا ويرحمنا، وليبارك في جميع الحاضرين هذه الصلاة معنا بالصلوات والطلبات التي ترفعها عنا كل حين والدة الإله الطاهرة القديسة مريم، وكل مصاف الملائكة والرسل والأنبياء والشهداء والمعترفين والسواح والمتعبدين والقديسين الذين أرضوا الرب بأعمالهم الصالحة كل حين، وبركة ملاك هذا اليوم الطاهر، وبركة هذا الصوم المقدس، وبركة القديس ماري مرقس والقديس الأمبرويس والقديس أثناسيوس الرسول وجميع قديسي هذه المنطقة، وبركة السيدة العذراء أولا وآخرا، بركتهم المقدسة وهبتهم ومعونتهم ورحمتهم وشفاعتهم، فلتكن معنا كلنا بخريستوس بنوتي. يقولوا أنت جهيرين مينان أنت جهيرين سمنان أنت جهيرين جكنو فينا نقول جيسو كتاتي قوم ننبئون بزمون في أماهي شيني أمين. اللهم اجعلنا مستعطين نقول بشكر. يا أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن شيئتك. أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأنك الملك والقوة والمجد أبدا. محبة الله الآب ونعمة ابنه الوحيد وشركة مهمة الروح القدس تكون مع جميعكم. امدوا بالسلام.
بعض أسئلة أجيب عليها في نفس المحاضرة.
بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نجاوب شوية أسئلة. واحد بيقول: هل الكنيسة الأرثوذكسية، هل الكنيسة الأرثوذكسية توافق على زواج المطلق بحكم المحكمة، وهل يمكن أن يتزوج؟ كل حاجة من نوع ده يفحصها المجلس الإكليريكي ويشوف هل الطلاق موافق للكتاب المقدس ولا لا. يعني إذا كان إنسان طلق امرأته لعلة الزنا، فالكتاب المقدس بيسمح بكده، ممكن إن هو يتجوز. لكن لو كان الطلاق لسبب خلاف عائلي أو لسبب فرقة أو لسبب ما خلفتش عيال، فالكنيسة ما بترضاش تجوزه، لأن الكتاب المقدس ما يوافقش على كده. وأرجو بهذه المناسبة جميع الأسئلة اللي بتجيني بخصوص الزواج والحاجات دي، الحاجات اللي فيها مشاكل حولوها للمجلس الإكليريكي عشان يدرسها، لأن في بعض كلام ما بيكونش التفاصيل وافية عشان الواحد يحكم عليه. سؤال: عند مفارقة روح الإنسان لجسده، هل الله يحاسب روح هذا الإنسان بمجرد موته الكتاب المقدس بيقول ان الحساب العام بيكون في القيامة العامة في مجيء المسيح الثاني، زي ما ورد في متى اصحاح 25، يقف كل الناس امامه فيفرز الابرار من الاشرار ويوقف دول عن يمين ودول عن شماله الى اخره. فمعروف ان الدينونة العامة تكون عند القيامة عند مجيء المسيح الثاني. لكن الانسان لما بيموت بيكون عارف مصيره، يعني اذا كان هيروح الفردوس ولا الجحيم، لان اعماله بتتبعه وبيكون شايف كل حاجة قصده كده، فعارف انه ضايع ضايع، ولا عارف انه هينال الرحمة ولا لا. والباقيين احنا بنصلي من اجلهم ان ربنا يديهم راحة، بنقول نيح نفسهم يعني نريحهم. هاد بيقول شخص غير دينه ورجع تاني، برضو الحاجات دي تخلوه يفوتنا نشوف ايه اللي حصل له بالظبط. يعني واحد بيقول هل هناك آداب عامة يجب مراعاتها اثناء الصلوات المشتركة؟ فانا لا استطيع متابعة صلاتي بسبب صلاة جاري، الشخص اللي قاعد جنبي في الكنيسة، التي تشبه الهمهمة، وآخر يردد صلاة الكاهن حتى قبل أن ينطق الكاهن بها، مما يصرف انتباه الشخص عن متابعة الصلاة. فعلا كويس السؤال ده، أنه ينبهنا إلى آداب الصلاة. لازم كل واحد بيصلي يراعي اللي حواليه. يعني يراعي اللي حواليه، يعني لا يصلي صلواته الخاصة بصوت عالي يتعب اللي حواليه، ولا بهمهمة اللي بيقول عليها دي، مش عارف يترجمه همهمة بايه، بحيث انه باين عليه انه صوته باين. وكمان في الصلاة لما يكون الناس كلهم بيصلوا مع بعض، لازم يراعي ان صوته يكون ماشي مع صوت الباقيين، لان واحد ساعات بيمشي بسرعة في صلاته وواحد بيمشي في بطء، ويبقى الحكاية لخبطة. عشان كده احنا بنعلم الناس في الخورس في الكورال، يعني ان كلهم يصلوا بصوت واحد، يبتدوا مع بعض، يمشوا مع بعض، ينتهوا مع بعض، محدش يعلي على التاني. ولازم تفرق بين صلاتك الخصوصية اللي هي في أوضتك حجرتك الخاصة، وصلاتك مع الناس. مع الناس تمشي زي الناس، ومش أصول واحد يصلي صلوات الأب الكاهن قبل ما يقولها زي ما جه سؤال. نرجو أنكم تراعوا جميعا آداب الصلاة في وجود الناس مع بعض. واحد بيقول أريد أن أذهب إلى الدير للرهبنة، فما هي شروط الرهبنة؟ وإن كان الوالدان لم يوافقا فماذا أفعل؟ شروط الرهبنة أن يكون الإنسان زاهد في العالم، لا يوجد فيه رغبة عالمية في قلبه على الإطلاق، يعني مات عن الدنيا دي وما فيه، ما يبقاش يعني عين في الجنة وعين في النار. وأيضا يكون في سن ناضج. زمان كانوا بيقبلوا أطفال، لكن حاليا لازم يكون في سن ناضج، وما تكونش فكرة طارئة عليه وتأثر وقتي يزول بعد حين. وإحنا بنحب يكون في موافقة من أب اعترافه، عشان هو اللي عارف ظروفه. وإذا كان رجلا يبقى لابد من أنه يكون معافى من الخدمة العسكرية، ده شرط. وأيضا لا يكون العائل بالهمزة مش بالقاف، لا يكون العائل الوحيد للأسرة، يعني ما يكونش أهله معتمدين عليه اعتماد كامل في معيشته، لا يحدث أن أهله يصابوا بكارثة برهبنته. من جهة موافقة الوالدين كتير من الاباء ما بيرضوش يفقوا، بيصبر الواحد شوية ويبعت لهم حد يقنعهم، حد يحيلهم يعني شوية بشوية لغاية لما يوصلوا الى المستوى اللي بيقبلوا فيه او على وشك القبول، وبيحصل ان الانسان يروح. لما بيروح الدير بيبقى واحد من ثلاثة، اما انه اهله يجوا يقابلوه وياخدوه ويرجعوا، واما ان اهله يقابلوه وما يقدروش يرجعوه ويفضل قاعد، لا اما انه خوفا من الضعف امامهم يطلب من ادارة الدير انه ما يقابل اهله. هذا اللي بيحصل، وبيعيطوا لهم شوية وتنتهي، وبعدين بينبسطوا. واحد بيقول الذين سبوا المسيح وبصقوا في وجهه وأهانوه ولطموه هل تغفر لهم كل هذه الخطايا؟ بقول السيد المسيح له المجد وهو معلق على عود الصليب، يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون، وإن كانت تغفر لهم فكيف وهم لم يندموا ويوبخوا أنفسهم على ما فعلوا؟ السيد المسيح غفر لصالبيه، ولكن هذه المغفرة لابد أن يكون لها شرطان اثنان على الأقل، شرطين اثنين على الأقل. أولا أن يؤمنوا بالمسيح، لأن الكتاب بيقول بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به، لكي لا يهلك ايه؟ كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. فالذين لم يؤمنوا هلكوا في خطاياهم. وتاني حاجة لابد من التوبة، يعني لكي تتم لهم المغفرة على الصليب الشرطين دول الإيمان والتوبة. إن لم يؤمنوا هيهلكوا، وإن لم يتوبوا الكتاب بيقول إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون في لوقا 13:3-5. واحد بيقول من شعر قداستكم في قصيدة اغلق الباب وحاجج بتقول أيها المصلح يا من تملأ الدنيا لهيبة ثائرا للحق والإصلاح محتدا غضوبا، ما المقصود بالمصلح؟ في القصيدة دي بيتكلم عن الناس اللي بيحاولوا يصلحوا في الكنيسة، ولكن نتيجة الإصلاح يغضب ويزعل ويعمل، بيقول له أحسن حاجة تغلق الباب وتصلي لربنا وربنا يصلح لك الأمور. هي القصيدة لها عن فائدة الصلاة في كل حاجة. واحد بيقول خطية الفكر، الفكر لا يتركني، وكل مرة اعترف بهذا امام اب اعترافي وانا حاولت كتير لكي ابعد الفكر عني ولكن فشلت، ماذا افعل بنفسي؟ فشلي اكتر من مرة جعل اليأس يمسك بي، ليس في التوبة فقط بل في كل شيء، وأحيانا الفكر يكون بمزاج أحس أنه يخرج، يعني الفكر بمزاج، الفكر مش بمزاجه هو، يعني الفكر يجيله بمزاجه ويمشي بمزاجه يعني، وأقول يا رب ارحمني إلى آخر. ربنا يعينك. بس أنا عايز أقول لك شوية حاجات. عايز اقول لك ان الفكر يأتي من مصادر لابد انك انت تبعد عن مصادر الفكر، يعني مش بس تصلي، تبعد عن مصادر الفكر. يعني ايه؟ جايز الفكر يأتي من قراءات معينة تجيب لك فكر، ابعد عنها. جايز الفكر يجي لك من مناظر، من سماعات، ابعد عنها. جايز الفكر يجي لك من حاجات في قلبك، مشاعر موجودة في قلبك. مثال لكده، يعني افرض قلبك زعلان من واحد وبيحقد عليه، وكل شوية والتاني تلاقي الفكر طلع من قلبك ويقول لك فلان ده لازم اعمل فيه واسوي، تبعده تلاقي الفكر طلع. اذا لابد تعالج قلبك، تعالج مشاعرك، وإلا كل ما تطرد الفكر يرجع لك تاني. افرض انت بتشتهي شهوة معينة او اي رغبة معينة، لك نفس تشتري حاجة، لك نفس تطلع الاول بتاع الثانوية العامة، اي حاجة، اهو شهوة بتجيلك. كل ما يبعد الفكر تلاقيه رجع لك تاني. عليك انك انت تكون حكيما في رغباتك وتبعد عن الرغبات التي تتعبك. ولذلك حاول انك تعالج قلبك اللي هو مصدر الافكار، وحاول ان تعالج حواسك، الحواس السمع والبصر والقراءة والحاجات دي اللي بتجيب لك افكار، وحاول انك تبعد عن الصداقات الرديئة اللي بتجيب لك افكار، وعن الاماكن الوحشة اللي بتجيب لك افكار، وكل ده يبقى نمرة واحد. نمرة اتنين، مش بس تبعد عن السلبيات اللي هي سبب الافكار، انما حاول انك تملأ مخك بافكار كويسة، بقراءات روحية، بصلوات، بتراتيل. اشغل فكرك باستمرار، لان المثل بيقول عقل الكسلان معمل للشيطان. فابعد عن اسباب الفكر الوحش، وخلي عندك خزين كويس من الافكار الصالحة، وبالصلاة وبمداومة الامور دي، حتى ان عملت الحاجات دي كلها وجالك فكر، معلش ما هو الشيطان ما بيمشيش مرة واحدة، اصبر وبالصبر يروح منك الفكر. واعتقد ربما يكون في كتاب الحروب الروحية باب كبير عن الفكر، انصحك بقراءته. واحد بيقول نحن الان نصوم مع المسيح 40 يوما، فكيف طلب من المرأة السامرية انه يشرب؟ ما هو حكاية المرأة السامرية ما كانتش اثناء ال40 يوم، دي حادثة ودي حادثة. انت فكرك يعني كمسيح صام 40 يوم ما كانش بيشرب طول عمره؟ لا، كان بيشرب. فمقابلته مع المرأة السامرية كانت في وقت تاني. سؤال، هل يجوز اني اتزوج من اخت زوجتي بعد وفاة زوجتي، بالرغم من ان زوجتي قد انجبت اطفال؟ سواء انجبت اطفال ما انجبتش اطفال، ما تقدرش تجوز اخت مراتك. اخت مراتك كأنها اختك بالظبط، انت وزوجتك بقيت واحد، اقاربك هم اقارب لزوجتك، واقارب زوجتك هم اقارب ليك. اخوك يعتبر اخ ليها، فهي ما تقدرش تتجوز اخوك لو انت يعني كنت روحت. ربنا يديك طول العمر. وانت ما تقدرش تتجوز اختها، لان اختها تعتبر اختك، ولا تتجوز امها لانها تعتبر امك برضو. اذا واحد بيحب حماته، وبعدين سؤال، هل يسمح بالزواج عن طريق كاهن استقال من الكهنوت؟ ما عندناش كاهن استقال، لكن اذا كان اتشلح من الكهنوت يبقى ملهوش كهنوت، يبقى ما ينفعش. مثل هذا الكاهن ملناش علاقة. هل ناسوت السيد المسيح فارق لاهوته اثناء موته؟ طبعا لا، لاهوته لم يفارق ناسوته لا لحظة واحدة ولا طرفة عين.